الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
حسبك. قوله جل وعلا: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، معطوفة على الآيات السابقة، قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الآيات: الذي قدر فهدى، والذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، كلها صفات لله جل وعلا في قول سبح اسم ربك، ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وتقدم الكلام عليها. والذي أخرج المرعى، لما بين جل وعلا نعمته على العباد في الخلق وتسوية الخلق، وأنه قدر الأمور وجاءت كما قدر سبحانه وتعالى، ذكر نعمته الشاملة للعقلاء وغيرهم، فقال: والذي أخرج المرعى، عام نبات ترعاه تأكله الدواب ويأكل منه الآدميون. الذي أخرج المرعى، لفت نظر لإنباته النبات من الأرض بعد أن كان لا أثر له ولا وجود له في الأرض، أنزل الله جل وعلا المطر فنبت النبات، وهذا من كمال قدرته جل وعلا. والقادر على هذا سبحانه قادر على البعث، ينزل المطر المناسب فينبت الناس ويخرجون من الأرض بعد أن فنوا فيها وخالطوا ترابها. والله جل وعلا يستدل بآيات كثيرة بإنبات النبات على البعث وعلى اضمحلال الدنيا وانتهائها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآيات في سورة يونس وفي سورة الكهف إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهنا يقول جل وعلا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج المرعى النبات فترة من الزمن ثم إذا انتهت مدته صار غثاء، والغثاء اليابس الهشيم الطافح على الماء الذي يطفح فوق ماء السيل الجاري غثاء. وكما جاء في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله من قلة نحن؟ قال لا، إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني كثرة عدد لكن لا قوة ولا إيمان ولا تعلق بالله جل وعلا يجعل لكم مهابة، فلا تهابكم الأعداء بسبب تضييع أمر الله جل وعلا. فإذا ضيع الخلق أمر الله جل وعلا سلط الله عليهم، كما جاء في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أسود، وذلك أن الأخضر بعدما ييبس وتذهب خضرته يكون أسودا. يقول الأحوى مأخوذ من الحوة وهي سواد يضرب إلى الخضرة، وقيل خضرة عليها سواد. ثم بشر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله سنقرئك فلا تنسى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا قرأ جبريل عليه السلام الآية سارع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة خشية النسيان، فطمأنه ربه وبشره بقوله سنقرئك فلا تنسى. والسين فيها معنى التسويف، وفيها معنى وفيها شيء من البلاغة، أي أنه سيستمر عليك القرآن ولن تنس منه شيئا. سنقرئك فلا تنسى. لا، هذه بعض العلماء يقول هي نافية، وبعضهم يقول هي ناهية. نافية يعني سنقرئك ولن يتطرق إليك نسيان، لا تخشى من النسيان. ناهية سنقرئك لكن احذر النسيان، ينهاه ربه عن النسيان. قال بعض العلماء كيف ينهاه عن النسيان وهو ليس باستطاعته ذلك؟ ما باستطاعته ينهى عن شيء لا يستطيع، ليس من قبله؟ قالوا لا يفعل الأفعال التي تجعله ينسى، مثل ما تقول لابنك لا تنسى حفظك، يعني اهتم به واحفظه وكرره. ولكن النفي هنا أولى والله أعلم لما فيه من البشارة، لأن النهي ما فيه بشارة، والنفي فيه بشارة يعني اطمئن بأنك لن تنسى. سنقرئك فلا تنسى. اطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى شيئا من القرآن، وإن حصل عليه شيء من النسيان العارض فإنه يتذكره ولا يستمر نسيانه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ في الليل فدعا له وقال إنه ذكرني بآية نسيتها، ذكرني بآية نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حصل عنده نسيان فإنه لا يستمر، يذكره الله جل وعلا أو يلقي إليه من يذكره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فنزلت هذه الآية فلم ينس شيئا بعد ذلك. أن هذه بشارة ووعد من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى شيئا من القرآن. قال العلماء وفي هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمية في حقه فضيلة، وإن كانت مذمومة في حق غيره صلى الله عليه وسلم فهي في حقه فضيلة. ووصفه ربه بأنه النبي الأمي، كيف كانت فضيلة؟ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا القرآن العظيم، فذلك معجزة بأن القرآن من عند الله وليس من عنده، الأمي ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا. ولو كان يقرأ أو يكتب لقيل ربما قرأه من بعض الكتب أو أملي عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، حتى ولا يعرف كتابة اسمه ولا يكتب اسمه ولا يعرف يقرأه عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة مكية ونزلت عليه هذه الآية وهو في مكة، فما نسي بعدها شيء، وما حصل منه نسيان، وتلك معجزة أخرى بأنه تحقق له هذا الوعد الكريم من ربه جل وعلا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله كان في استثناء، نعم ما شاء الله أن تنساه. وهل وجدت هذه المشيئة أو لا؟ قال بعضهم نعم وجدت، ما نسخ من القرآن لفظه وحكمه فإنه ينساه حتى لا يختلط عليه بالباقي المحكم. وقال آخرون لا يلزم أن يوجد هذا، لأن الله جل وعلا قد يستثني الشيء ويعلقه بمشيئته، فلا يشاء الله ذلك. ما يشاء الله أن ينسى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. ومن المعلوم أن القرآن منه ما كان بين أيدينا، منه المحكم الذي لم ينسخ، ومن القرآن ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ومن القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما هو باق لفظه وحكمه وسائر القرآن، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة عدة الوفاة سنة بهذه الآية، فأنزل الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه الآية الأولى. ثم نزل بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية الأولى منسوخ حكمها وبقي لفظها في القرآن تقرأ. ومما نسخ لفظه وبقي حكمه ما جاء في الأحاديث أنه كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والمراد بالشيخ والشيخة المحصن يعني الثيب، إذا حصل من الثيب زنا فإنه يرجم رجلا كان وامرأة. والحكم باقي وتلاوة هذه منسوخة وسائر القرآن باق تلاوة وحكما حتى يأذن الله جل وعلا برفعه في آخر الزمان، يرفع من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس والعياذ بالله وليس بين أيديهم شيء من القرآن. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن تنساه. وهل حصل شيء من هذا أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قيل حصل وهو المراد به المنسوخ، وقيل لم يحصل لأنه ما يلزم أن يوجد الشيء إذا علق على مشيئة الله جل وعلا، فإن الله قد يشاء ذلك وقد لا يشاء. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإنه أي الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، يعلم الجهر وهو ما ترتفع فيه الأصوات ولا يكون سرا، وما يخفى ما يكون سر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. وما يتكلم الإنسان بكلام وإن كان سرا إلا والله يعلمه، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إنه يعلم الجهر وما يخفى، الجهر ما يجهر به الإنسان وما يخفى يسره، يعلمه سبحانه وتعالى لأنه أحاط بكل شيء علما. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا عام في كل شيء، ومن المفسرين رحمهم الله من خصص هذا بأشياء، والعموم أولى، أن الله جل وعلا يعلم السر والجهر وهو ما عنده سوى سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى ضحوا، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لأنهم راكبون سائرون في طريقهم في سفر، فيقرب لهم بأقرب بما بين أيديه.
قوله تعالى: والذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء نحو، قال ابن عباس: هشيما متغيرا. سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله. وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله تعالى:
ونيسرك لليسرى، تلك بشارة عظيمة، نجعل أمورك يا محمد كلها ميسرة، وشريعتك ميسرة، والأحكام التي تدعو إليها ظاهرة بينة، لا خفاء فيها ولا مشقة ولا أغلال، وكلما وجد نوع من أنواع المشقة جاء التيسير معه بإذن الله. ونيسرك لليسرى، لما كان السفر مظنة المشقة، لأنه ما كل سفر فيه مشقة، لكن الكثير والغالب في السفر في شيء من المشقة، جاء معه التيسير بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين تخفيف، وجاء معه الجمع تيسير وتخفيف حتى يتسع له الوقت للسفر، يصلي مثلا الظهر والعصر ويركب، ثم يستمر في طريقه إلى حوالي منتصف الليل، ما يحتاج ينزل، فينزل نزلة واحدة قبل منتصف الليل، يصلي المغرب والعشاء، ثم إن شاء يسير وإن شاء يرقد، إفساح مجال. إن كان سائر من الضحى قبل زوال الشمس فيستمر في مسيره حتى آخر العصر، فينزل ويصلي الظهر والعصر معا جمع تأخير، ثم يركب ويستمر إلى قرب منتصف الليل. وإن كان نازل قبيل المغرب مع المغرب فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، ثم يستمر في سيره إلى الصباح إن شاء. وكلما وجد نوع من أنواع المشقة وجد الترخيص. لما كان نزع الخفين فيه شيء من المشقة، جعل للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة يمسح، ولا يحتاج أن يخلع خفيه. إذا تعذر عليه حمل الماء أو لم يجد الماء للوضوء ولا للاغتسال حتى وإن كان جنب، فيتيمم ضربة واحدة في التراب ترفع حدثه الأكبر والأصغر، ويرتفع الحدث الأكبر عن المرأة في حال حيضها وفي حال نفاسها، وتحل لزوجها وتصلي بضربة واحدة في الأرض، تمسح بها وجهها وكفيها، ويكفيها عن الاغتسال للحيض وعن الاغتسال للنفاس، وتصلي وتحل لزوجها. وكلما وجدت المشقة أو نوع من المشقة جاء التيسير. ويسر الله وسهل حفظ كتابه العزيز على العربي والعجمي. تجد الآن الأعجمي يقرأ القرآن قراءة جيدة غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كلمته بكلمة واحدة من العربية ما فهم ما تقول. تيسير من الله جل وعلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة السمحة السهلة الميسرة، ليس فيها أغلال ولا مشقة. كانت النجاسة في من قبلنا إذا أصابت الثوب لا بد أن يقرب، تصيب الثوب أو الرداء أو القميص أو المشلح أو أي نوع من الملبوسات ما ينفع فيها الغسل، لو غسل بماء الدنيا كلها ما طهر، لا بد يقرب. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قليل من الماء يزيل أثر النجاسة. من قبلنا لا يصلون إلا فيما كنائسهم أو بيعهم، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالتيسير والتسهيل، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض مسجد أي مكان تصلي فيه صلاتك صحيحة، وطهور يتطهر به، يرفع الحدث الأكبر والأصغر بضربة واحدة في التراب. ونيسرك لليسرى، جعل الله جل وعلا شريعته سمحة سهلة ميسرة، ويسر له طريق الخير وسهله وبينه، وجعل الأحكام العامة للناس كلهم ميسرة، كل يعرفها، يعرف كل مسلم كيف يصلي، والحج واضح جلي، والزكاة كذلك أمرها ميسر وسهلة، وجعلها شيء يسير في المال مما أعطى جل وعلا من المال الكثير، ربع العشر، ربع العشر في النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة، ونصف العشر في الخارج من الأرض، والعشر إن كان بدون كلفة ولا مؤونة. وسهل جل وعلا طريق الخير للعباد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقيت أبي إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان بعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، كانت أولا كانت بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، العبادة في تلك الليلة خير من 1000 شهر، ليس فيها ليلة القدر، هذه من نعم الله جل وعلا على عباده على هذه الأمة خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأحل لهم الغنائم ولم تحل لمن قبلنا، كانت الغنائم من الكفار وضعوها في مكان ما فتنزل نار من السماء فتأكلها، وجعلها الله جل وعلا حلالا لهذه الأمة. ونيسرك لليسرى، وعد وبشارة من الله جل وعلا بأن أمره صلى الله عليه وسلم كله ميسر سهل، يسر له طريق الجنة وبين له طريق النار ليحذره الناس. وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأتم الله جل وعلا الدين لهذه الأمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه إليه. ونيسرك لليسرى، اقرأ.
وقوله تعالى ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى
فلا حرج ولا تكليف ولا مشقة، كل ما وجدت المشقة جاء التخفيف من الله جل وعلا. أما من كان قبلنا فكان قد فرض عليهم أمور فيها مشقة وفيها أغلال مفروضة عليهم، وهم من حيث القوة أكثر منا قوة، لكنهم مع هذا كانوا أكثر تمرد وعصيان لأنبيائهم، فيسر الله جل وعلا أمر هذه الأمة وسهله. فمن أراد النجاة فالأمر ميسر وسهل واضح وجلي، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فقد وقع فيما وقع فيه بعد إقامة الحجة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يشترط في صلاة الجنازة تسوية الصفوف وإتمامه عدم صلاة المصلي منفرد، وهل يشترط استقبال القبلة؟
ما نقول يشترط، وإنما يستحب تسوية الصفوف، فإذا حصلت مسواة فهو الأفضل، وإذا لم يحصل هذا فالصلاة صحيحة. وأما الانفراد ففي صلاة الجنازة وفي غيرها، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز للمرء أن ينفرد خلف الصف إلا المرأة إذا كانت وحدها، أما إذا كان معها غيرها فيجب عليها أن تصف مع غيرها ولا تنفرد. إن انفردت مع وجود مجموعة من النساء فكما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا لم يكن من النساء إلا واحدة فتصلي خلف الصف، لما فعلت أم أنس رضي الله عنه، فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم يقول أنس رضي الله عنه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فالمنفرد ما يصلي خلف الصف، وإنما الرجل يصف معه غيره أو يصف بجوار الإمام. وهل يشترط استقبال القبلة؟ نعم، في كل صلاة، لأن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة ومن ستر العورة ومن الطهارة وغير ذلك من الأمور التي تشترط في الصلاة، فإنها تشترط كذلك في صلاة الجنازة.
يقول السائل: رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب أم سنة؟
لا، يستحب أن ترمى يوم النحر، وإذا أخر الرمي عن اليوم الأول إلى اليوم الثاني من الذي هو اليوم الأول من أيام التشريق، أو اليوم الثاني من أيام التشريق، أو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيصح، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي للجمرة لليوم الأول عن اليوم الأول وعن الثاني وعن الثالث. فلو أخر المرء كل الرمي إلى اليوم الثالث عشر وبات ليلة 13، ثم رمى جمرة العقبة وحدها، ثم عاد ورمى الجمار كلها الثلاث عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم عن اليوم الثاني من أيام التشريق، وهكذا صح له ذلك.
يقول السائل: طالبت مني والدتي أن نطوف طوافين وأن ننوي أحدهما لوالدها والآخر لوالدتها، وأنا أريد برها وأطيعها، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الطواف عن الغير، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال: كما أنه يجوز الحج عن الغير فكذلك يجوز الطواف عن الغير وأمور أخرى. ومن العلماء من قال: إنه لم يرد الطواف عن الغير، ولا حرج عليك أن تبر والدتك بأن تنفذ ما وصتك فيه ما دام المسألة فيها خلاف ولم يجمع على المنع من هذا، فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز أن أزكي ذهب زوجتي من راتبي؟
نعم، أولا الزكاة على الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يرى أنها تجب الزكاة على حلي المرأة حتى وإن كان معدل الاستعمال ما دام أنه نصاب، والنصاب ما بلغ 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، إذا بلغ وزنه 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه فإنه نصاب، وإذا بلغ نصابا فيرى كثير من العلماء أن فيه الزكاة. آخرون قالوا: لا زكاة في حلي المرأة لأنه لم يعد للنمى ولا للتجارة ولا للربح، وإنما هو بمثابة الحلي مثل مركوب الرجل ومثل البيت ومثل أثاث البيت ونحو ذلك وملابس الرجل ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها. قالوا: الحلي كذلك، ولا شك أن إخراج الزكاة فيها براءة للذمة، وإذا أخرج المرء الزكاة، أخرجت المرأة زكاة حليها، فلا أحد يخطئها، بل هي مأجورة على كل حال، وإذا لم تخرج فكثير من العلماء يخطئها، وسواء أخرجتها من مالها أو أخرجها عنها زوجها أو أخوها أو أبوها أو أي شخص، المهم أن يكون بعلمها وبتفويض منها، ما دامت هي المالكة للذهب فلا يجوز أن يخرجها عنها غيرها بدون علمها، لأن هي المخاطبة على القول بوجوبه عليها، هي المخاطبة بذلك، فلا بد أن توكل إذا كان أبوها أو زوجها يخرجها من ماله فلا بأس، حتى ولو أخرجها زوجها من راتبه الذي استلمه اليوم، مثلا استلم راتب رمضان، وهي عادة تزكي في رمضان، فاستلم الراتب وأخرج زكاة حلي زوجته من راتبه الذي استلمه اليوم فلا بأس عليه، يعني ما يلزم أن تكون الزكاة من نفس المال أو من نفس الذهب، بل من ما عند الرجل أو ما أهدي إليه.
يقول السائل: صلى بنا رجل صلاة المغرب وتذكر بعد نهاية الصلاة أنه على غير وضوء، فهل صلاتنا صحيحة ولا نعيد الصلاة؟
نعم، صلاتكم صحيحة، إذا صلى بكم الرجل ثم بعد ما انصرف من الصلاة تذكر أنه على غير وضوء محدث حدث أصغر، أو عليه جنابة محدث حدث أكبر عليه جنابة، فصلاتكم صحيحة، صلاة من خلفه صحيحة، وعليه هو أن يتوضأ ويعيد الصلاة بنفسه أو يغتسل إن كان جنب ويعيد الصلاة، لأنه جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي الحاجة، فتذكر أنه على جنابه رضي الله عنه فاغتسل وأدى الصلاة ولم يكلف الجماعة بأن يعيدوا صلاتهم، فصلاتهم صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: هل يؤثر التقيؤ على الوضوء أم لا؟
التقيؤ إذا كان كثير فإنه ينقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد مثل الدم الكثير ومثل القيء، وهو محل خلاف، لكن خروجا من الخلاف إذا حصل من الإنسان قيء فإنه ينبغي له أن يتوضأ. وأما من حيث الصيام فإنه لا يؤثر عليه إذا لم يطلبه، فإن طلبه فإنه يفطر بذلك، يعني من قاء بطلب ذلك فإنه يؤثر على صيامه، ومن قاء بغير طلب ذلك فإنه لا يؤثر على صيامه. يكون مثلا بعد صلاة الفجر تحرك ما في بطنه فحصل القيء بدون أن يطلب ذلك وهو صائم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، بخلاف من وجد في معدته ثقل فأدخل أصبعيه في فيه من أجل أن يتقيأ، أو عمل شيئا ما بأن شم شيئا يجعله يتقيأ، فإنه بهذا يفطر.
يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟
هذا لا يخلو، إذا وضع المصحف على الأرض وتركه وقام من المكان فهذا لا ينبغي، لأن في هذا استهانة واستخفاف بكتاب الله جل وعلا. وأما إذا وضعه على الأرض وهو بين يديه من أجل أن يسجد أو من أجل أن يصلي ركعتين أو نحو ذلك، فهذا لا يشعر منه الاستخفاف ولا الاستهانة، فيجوز ذلك.
يقول السائل: ما هو حكم الحلف بالنبي؟
لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق، لا الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بمخلوق كائنا من كان، حتى وإن كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف به، وإنما الحلف بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل لم يطوف طواف الوداع للحج جاهلا فماذا عليه؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والمرء إذا ترك واجبا من واجبات الحج جبره دم، يعني هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك صام 10 أيام. وأفعال الحج 3 أنواع: أركان لا تسقط بحال، وواجبات إذا تركها يجبرها الدم، وسنن ما إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا إثم ولا فدية عليه.
يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام ساجدا وكبرت للإحرام ولم أسجد ولحقت الإمام وأنا واقف، وبعد الصلاة لم أعد هذه الركعة التي سبقت فيها الإمام، فهل عملي صحيح؟
إذا كنت مسبوق بركعة وتركتها فيجب عليك إتمامها، وأما إذا كنت الإمام في حال السجود وكبرت تكبيرة الإحرام ثم نهض الإمام وكنت معه وأتممت هذه الركعة وما بعدها وقضيت الركعة التي سبقك الإمام بها فصلاتك صحيحة.
يقول السائل: كثيرا ما يقع بعض الأئمة والمشايخ يقرؤون الفاتحة الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم.
الصلاة بهذا صحيحة، ويحسن بالمرء القارئ والإمام والمصلي لوحده أن يضبط قراءته ويتحرى الضبط، لأنه كما جاء: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران. فيحرص المسلم على أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم إن الخطأ في الفاتحة بالنسبة في حال الصلاة نوعان: خطأ يحيل المعنى وهذا لا تصح معه الصلاة، وخطأ لا يحيل المعنى وهذا تصح معه الصلاة والحمد لله. مثلا إذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه القراءة الصحيحة. إذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، فالقراءة فهي خطأ لكن الصلاة فيها صحيحة، لأن هذا لا يحيل المعنى، بخلاف ما إذا قرأ قراءة تحيل المعنى كأن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره. أنعمت هذه قراءة تحيل المعنى، وإذا قرأ بهذه القراءة مثلا في الصلاة وصح صلاته، لأن فرق بين يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت يا ربي عليهم، صراط الذين أنعمت يقول أنا أنعمت، القارئ نفسه كأنه هو المنعم، لأن التاء المضمومة هذه تاء المتكلم، والتاء المفتوحة تاء المخاطب وهو الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجب للعمرة طواف وداع؟
هل يجب طواف الوداع للمعتمر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه واجب، ويقول: ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فإنه واجب بالعمرة، وما لم يجب في الحج وهو من أفعال العمرة فليس بواجب، وطواف الوداع في الحج واجب فيجب في العمرة. آخرون قالوا: طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة، لأن الحاج يخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى ويقيم فيها ويرمي الجمار، فأمر ألا يسافر من منى، بل يكون آخر سفره طواف الوداع، بخلاف المعتمر قالوا إنه في مكة ولا يخرج منها إلا إذا أراد السفر، قالوا لا يجب عليه طواف وداع، فالمسألة فيها خلاف. وكلما احتاط المرء لنفسه وأتى بما هو مختلف فيه براءة لذمته وخروجا من الخلاف فهو أولى.
يقول السائل: رجل لم يطوف طواف الإفاضة في الحج فماذا عليه؟
عليه أن يطوف هذا الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن، وكما قلنا قبل قليل الأركان ما تسقط بحال ولا يجبرها دم، لا بد من الإتيان بهذا الركن، لا بد أن يطوف طواف الإفاضة.
يقول السائل: رجل من عادته أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا صام يوم الأحد فهل في ذلك شيء لو صام يوم الاثنين والثلاثاء؟
صيام يوم وفطر يوم يقول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الصيام، لأنه صيام داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولا حرج عليه أن يقرن الصيام، ما ورد المنع، وإنما يحسن الاقتصار على هذا. وإذا صام ثلاثة أيام متوالية، يعني صام يوم الأحد مثلا ومن المعلوم يصوم يوم الثلاثة، وصام بينهما يوم الاثنين، فلا حرج ولا يمنع من هذا، لأنه ما ورد المنع، إلا أنه يستحب للإنسان أن يتقيد بما واظب عليه، فيصوم يوما ويفطر يوما، إلا مثل الأيام الوارد تخصيصها بالصيام، مثل يوم عرفة مثلا كان دور صيام يوم الثامن وهو غير حاج مثلا، فصام يوم عرفة نعم لخصوصه إذا لم يكن حاج مثلا، أو صام يوم عاشورة كان دور صيام مثلا اليوم التاسع واليوم الحادي عشر مثلا، فيصوم اليوم العاشر لئلا يفوت عليه صيام يوم عاشورة، فمثل الأيام الوارد تخصيصها بالصيام فيحرص عليها، وما عدا هذا فيحسن أن يتقيد، إلا إن كان يمر به بعض الأيام التي هي من أيام صيامه فيفطرها من أجل ضيف أو نحو ذلك، أو اجتماع بإخوة ونحو ذلك، فيقضي هذا بيوم آخر استحبابا لا وجوبا، لأنه كلما داوم وواظب المرء على ما اعتاد من الطاعة فذلك خير، كما جاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه.
يقول السائل: من صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة، هل يعيدها أم لا؟
إذا صلى في ثوب نجس ناسيا فلا إعادة عليه. فرق بين من صلى محدث غير متوضئ ناسي، وبين من صلى في ثوب نجس ناسيا. فمن صلى محدث ناسيا فكما تقدم من فعل عمر رضي الله عنه يعيد الصلاة، وإن صلى في ثوب نجس أو سروال نجس أو رداء نجس أو نحو ذلك وتذكر بعد إتمام الصلاة فإنها صلاته صحيحة، فإن تذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص منه، فإن لم يستطع التخلص منه فينصرف ويتخلص منه ويلبس غيره ويصلي. فرق بين هذا والصلاة محدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فعند ذلك خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم سرعة امتثالهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى، يعني فيهما نجاسة، فخلعتهما. فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس أو حذاء أو نحو ذلك ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يخلعه ويبني على ما مضى، يعني ما مضى من صلاة صحيح. ولو أتم الصلاة على هذه الصفة مثلا ولم يتذكر إلا بعد السلام فصلاته صحيحة والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.